على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، في بلاد الشام، في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا، أمانا، سخاء، رخاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا. انصر دينك من نصر دينك. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف. وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء الخامس والخمسين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Und wir sind immer noch mit dem Kapitel Wie faste ich? Und angekommen sind wir mit dem Vortrag Nummer 55. Ja.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام الصيام فبينت مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم صيام رمضان وآداب الصيام ومكروهات الصيام. تكلمنا عن مفسدات الصيام، جزاك الله خير يا أبا صوفي. اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، عن الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، عن المسافر والمريض، عن الحامل والمرضع، عن الحائض والنفساء. اتكلمنا عن قيام رمضان، قيام ليلة القدر. اتكلمنا عن تفطير الصائمين في رمضان، وبدأنا مع مسألة مهمة ما زلنا في رحابها، وهي صيام الجوارح في رمضان. تكلمنا عن صيام القلب وعبادة الإخلاص، تكلمنا عن صيام اللسان والصمت عن الآفات والنطق بالخيرات، تكلمنا عن صيام السمع والبعد عن الاستماع للحرام بتنزيه السمع عن الباطل، وكذلك الاهتمام بسمع الحلال الطيب. في هذا اللقاء هنتكلم عن البصر في رمضان، عبادة البصر، صيام البصر، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition des Fastens zu sprechen. Wir haben über die einzelnen Teile gesprochen, über die Erziehungsmaßnahmen im Ramadan, über die verpönten Angelegenheiten. Und haben dann daraufhin über diejenigen gesprochen, die nicht fasten müssen, wie zum Beispiel die Reisenden, die Schwangere, die stillende Frau. Und daraufhin haben wir mit einem Thema angefangen, das sehr wichtig ist, nämlich das Fasten der einzelnen Körperteile. Damit haben wir angefangen mit dem Herzen und die Anbetungsart des Al-Ikhlas, der Aufrichtigkeit. Und daraufhin haben wir angefangen, mit der Zunge zu sprechen und dessen Fasten, mit dem Schweigen oder Reden, Schweigen von allem Bösen, allem Schlechten und das Reden vom Guten. Und im letzten Vortrag haben wir über das Organ des Hörvermögens gesprochen, dass man nur das hört, was erlaubt ist und sich von all den Sünden fernhält. Und heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort mit dem nächsten Organ, nämlich die Augen. Ja.
Al-Basar, ni'matun 'azima. Min a'zami an-ni'am. لذلك رتب الشارع الحكيم على أو لمن فقد البصر وصبر رتب له الجنة، لبيان قيمة هذه النعم. وفي الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلا ثواب له عندي إلا الجنة. شوف سماهم إيش؟ حبيبتيه، البصر. من خلال البصر ترى القريب من البعيد، ترى العدو من الحبيب، ترى الشمس عند شروقها وعند غروبها، تبصر الليل بظلامه. بخلاف من فقد البصر، يعيش في الظلمة الحالكة، لا يرى. إذا أنت في نعمة ما دمت تبصر، وهذه النعمة لابد من شكرها. فعلى مائدة رمضان وغير رمضان يطالب البصر بعبادة الغض عن المحارم، غض البصر عن المحارم، فلا تنظر إلا إلى الحلال الطيب، لا تنظر إلى الحرام. لماذا؟ لأن حفظ الفرج مرتبط بسلامة البصر. فالبصر بريد الزنا والعياذ بالله، كلما أطلق المرء بصره للحرام كلما تمنى القلب وصدق الفرج أو كذب، يبقى الخطورة جاءت من قبل البصر. ثغر من الثغور، لأن القلب بمثابة الملك، هذا الملك له جند يحرسونه حتى لا يتمكن العدو من الوصول إليه. هؤلاء الجنود: السمع، البصر، اللسان، اليد، الرجل. فالعدو يتخلل من باب من تلك الأبواب حتى يدخل الملك فيجرحه فيصيبه أو يقتله. وأخطر ثغر ثغر البصر، إنه تأثيره كبير جدا على القلب، النظر للصور الباطلة سواء بقى في الهاتف، في جهاز التلفاز، في الكمبيوتر، في اللابتوب، في أي مكان، في الطرقات. هذا بريد يصل للقلب فيصيبه في مقتل. والقلب إذا جرح وأصيب قل أن يتعافى، قل أن يتعافى. لذلك أمر التشريع أهل الإيمان بغض الأبصار، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. آه لو تدبرناه، أي أن سلامتك في غض بصرك، زكاة نفسك في غض بصرك. وتزكية النفس مقصد عظيم من مقاصد التشريع. العلم وسيلة، هذه الوسيلة تؤدي لمقصد هو تزكية النفس. عشان كده دايما تأتي الآيات في بيان العلم والتزكية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لأن تلاوة الآيات والعلم دي وسائل موصل المقصد هو تزكية النفس. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وأقدم هنا التزكية ليه؟ لأن تقديم المقصد على الوسيلة لبيان عظم المقصد. طرة يبدأ بالوسيلة وأخرى يبدأ بالمقصد لبيان أهمية المقصد، إن المقصد الأسمى من العلم هو تزكية النفس. فإذا أمر الله تعالى أهل الإيمان بغض البصر، لأن غض البصر سبيل لحفظ الفرج وعدم الوقوع في الفحش وعدم الاعتداء على حدود الله، وكذلك يؤدي للتزكية، ذلك أزكى لهم، يعني غض البصر زكاة للنفس. وبعدين ختم الآية: إن الله خبير بما يصنعون. سبحانه. وفي موضع آخر قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، قال ابن عباس، أي أن الله تعالى يعلم عند نظرك للمنظورة إليها أنك إن خلوت بها لارتكبت بها الفاحش، مجرد بس النظرة كده، اللقطة السريعة دي وانت ماشي تقع عينك على امرأة شبه عارية فتنظر، هذه النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. والله يا إخوة، أعظم النعيم نعيم غض البصر، سلامة للقلب، سلامة للنفس، راحة من الهم والغم وتوارد خواطر السوء. لذلك قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليس الأمر لأهل الإيمان فقط من الذكور والرجال أبدا، بعدها على طول: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. شوف قد إيه الإسلام حريص على سلامة المجتمع لنشر العفة والحياء والبعد عن مزالق وخطوات الشيطان. فإذا عبادة البصر أن تغض بصرك عن الحرام، وهذا من شكر هذه النعمة. نعم.
Das Augenlicht, meine lieben Geschwister, ist eine gewaltige Gabe, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Und aus diesem Grund wurde überliefert in Al-Hadith Al-Qudsi, dass man sagt, derjenige, der geprüft worden ist und sein Augenlicht genommen worden ist und er ist standhaft, der hat keine andere Belohnung verdient als das Paradies. Das Augenlicht, meine lieben Geschwister, damit erkennen wir, ob jemand nah ist oder weit vor uns ist. Damit erkennen wir unsere Feinde von unseren Freunden. Damit erkennen wir oder sehen die Sonne und die sehen, wann sie untergeht. Mit dem Augenlicht sehen wir, ob es Tag ist oder ob es Nacht ist. Und deshalb ist es von großer Notwendigkeit, dass wir diese gewaltige Gabe danken müssen. Deshalb ist es wichtig, vor allem Ramadan, dass wir unsere Blicke senken bezüglich der sündhaften Bilder oder bezüglich des Schlechten, der Sünde an sich. Dass wir nur das betrachten, was halal ist. Das, was wir sehen, ist ein wichtiger Grund dafür, dass wir unsere Hifdhul Farj heißt es, dass du keine Sinne betreibst. Alles, was mit der Ejakulation zu tun hat, ist mit Hifdhul Farj. Und Al-Basar, das Augenlicht, ist eines der wichtigsten Gründe, wie du diese Sache davon beschützt wirst. Dass du geschützt wirst und nicht darin reinfällst. Aus dem Grund, weil das Augenlicht, die Blicke, das, was wir sehen, ist wie eine Post direkt zum Herzen. Das Herz ist ein König. Und dieser König ist derjenige, der alles steuert, den ganzen Körper. Und der hat Soldaten um ihn herum. Diese Soldaten sind das Augenlicht, die Ohren, die Augen, die Hände, die Füße. Und der Teufel ist um ihn herum und versucht, in eins dieser Türen reinzukommen. Und versucht, das Herz damit zu befallen. Und eins der schlimmsten Wege, um ans Herz zu gelangen, ist durch die Augen, das Augenlicht. Denn sobald du ein Bild siehst, sei es auf deinem Handy oder auf der Arbeit oder im Fernseher oder im Laptop, wird dein Herz direkt angegriffen. Und sobald dein Herz verletzt ist, es ist sehr, sehr schwierig, es wieder zu heilen. Und aus diesem Grund hat die Scharia, unsere Religion, uns befohlen, dass wir die Blicke senken. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, dass er den Gläubigen sagen soll, oder sagt, senkt eure Blicke, dann sagt daraufhin, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, das ist besser für sie. Das ist oder gewährt ihnen mehr Schutz für ihre Seelen. Das heißt, mit dem Blick senken wird deine eigene Seele damit gereinigt. Weil die Reinigung der eigenen Seele ist eines der wichtigsten Intentionen in der Religion, die wir sehr, sehr oft im Heiligen Koran in mehreren Versen, wo Allah Azza wa Jal dem Propheten befehlt, ich sage es nur in ungefährer Übersetzung, dass er ihnen die Scharia beibringt, den Koran beibringt und daraufhin وَيُزَكِّهِمْ, und sie erzählt, ihre Seelen erzählt. Die Seelen zu erzählen ist eines der wichtigsten Früchte, die wir von unseren Anbetungsarten erlangen sollten. Und das ist zu betrachten. Und abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jal in dieser Ayah am Ende, إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, Allah Azza wa Jal weiß genau, was sie tun. Er weiß genau, was sie tun. In einem anderen Vers sagt er, dass Allah Azza wa Jal, er weiß oder kennt خَائِنَةٌ أَعْيُنٌ. Das heißt, sobald du nur einen Blick hinwirfst, weiß Allah Azza wa Jal genau, wenn du die Frau mit ihr irgendwo alleine in einem Raum wärst, dass du mit ihr eine Fahisha begehst oder nicht. Diese Blicke, diese Bilder, die wir besichtigen, die wir sehen, die wir angucken, ist wie ein vergifteter Pfeil in deinem Herzen von Iblis. Und derjenige, der diesen Pfeil, diesen vergifteten Pfeil nicht, den Drang in seinem Herzen lässt, darauf verzichtet, demjenigen wird Allah Azza wa Jal den Genuss des Iman geben, den Genuss des Glaubens geben, durch dieses Blicke senken und darauf achten, werden wir die Ruhe in unserem Herzen erlangen. Wir werden die Arraha, wir werden einfach nur beruhigt sein und die Probleme vergehen und alles würde viel, viel besser laufen, als wenn wir alles aufnehmen an Dreck, was wir draußen zu sehen bekommen. Im
Hadith, es gibt es ihm, ja, Ali, لا تطبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست الثانية أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ظلم بين كثير من القرق. يقول لك طيب يعني لي نظرة أنظر بقى ويبدأ يديم النظر للحرام. يقول لك أنا هنظر نظرة واحدة لكنها مطولة شوية ويفهم الحديث فهما خاطئا. لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى. الأولى بيّنها النبي في موضع آخر. سئل عن نظرة الفجاءة قال اصرف بصرك. هذا المقصود بالنظرة الأولى. يعني حاجة جات لك فجأة كده قدامك. فتروح صارف بصرك على طول ما تنظرش. معناه إن أنت حضرتك إيه؟ أنا ليا نظرة بقى. وأنا ماشي في الطريق أنظر لكل واحدة نظرة مثلا يعني الجماعة الطلبة في الجامعة ويقعد يشكي لك يقول لك يا شيخنا الفتن وكذا هو تقول إنه عمال ينظر ما جاء أنت اللي جبت الفتن أنت أمرت بغض البصر وهي أمرت بالحشمة وغض البصر هي عاصت ربنا وخالفت المنهج وتعرض أنت تغض بصرك أنت تغض بصرك إنك مؤمن والقرآن قال لا كل المؤمنين يغضوا من أبصاره وتقول لي يا شيخ نصل زمن النبي غير زماننا ده الفتن في زماننا كتير يا أخي والله في زمن النبي كانت الفتن أكثر كانوا يتوفون حول البيت عراة بمكة المكرمة وكان فيه أصحاب الرايات الحمراء يعني الفتن موجودة في كل زمان لكن فتن كان يقابلها الصديق أبو بكر بالمنهج وعمر بالمنهج وعثمان بالمنهج وعلي بالمنهج، أصحابه منهج. فالدنيا قائمة على الصراع بين حق وباطل، مش في زمنك أنت بس، في كل زمان الفتن موجودة وتتفاوت. في كل زمان موجودة الفتن، وفي كل مكان موجودة الفتن. أنت لابد أن تنجو من الفتن، أولا باللجوء إلى الله تعالى والرجاء أن يعصمك وأن يحفظك بالدعاء، مع الأخذ بالأسباب والبعد عن مواطن الفتن. تغض بصرك، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إدامة البصر أو إدامة النظر بمثابة التكرار. يقول لك نظرة بقى وأطولها، ما هي دي الحرام، وقعت في الحرام، دي مش نظرة، دي بقت نظرات، والله أعلم بما في داخلك. فانتبه انتبه، فلا تنظر للحرام. يسرد بعض الوعاظ بعض الآثار وينسبونها كذبا وزورا لبعض الأئمة، من ذلك مثل الأبيات المشهورة، وعملوا عليها قصة كمان، أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فجأة ابتلي بسوء الحفظ، بعد ما كان ينظر للصفحة، كان يضع إيديه الشمال على الصفحة الشمال حتى لا تقع عينه عليها فتحفظها قبل اليد، ففجأة ما بقاش عارف يحفظ. هل ذهب إلى شيخه وكيع وقال: سألت وكيع عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصم. فقيل للشافعي: ماذا فعلت؟ قال: نظرت إلى كعب امرأة في الطريق. هذا باطل، هذا كذب، هذا لا يحدث. لماذا؟ أولا وكيع ليس شيخا للشافعي، وكيع ليس من شيوخ الشافعي، بل وكيع من أقران الشافعي، يعني عالم من العلماء الذين عاصروا الشافعي. كان الشافعي إمام في هذا الزمن، وليس تلميذا لوكيع، إنما الشافعي تلميذ لمالك ابن أنس. هذه الأولى. الثانية: إمام كالشافعي رضي الله عنه وأرضاه ألا يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست الثانية؟ يعني طب كلام جميل، هل يظن بإمام كالشافعي أنه يديم نظرة الفجاء أم يصرف بصره؟ وقد علم حديث النبي: اصرف بصرك، فهب أن عينه وقعت على كعب امرأة، نسميها نظرة إيه؟ فجاءة. ونظرة الفجاء لا يأثم عليها العبد ولا تثمر سوء الحفظ. فمن كل الجهات هذا الكلام باطل، الأبيات صحيحة والقصة باطلة، نقلت عن الشافعي عن من سأل وكيع مش عن الشافعي. يعني كان في زمانهم أحد تلامذة وكيع ابتلي بالنظرة المحرمة فساء حفظه، فأتى وكيعا يسأله، فالشافعي نقل الأبيات في سرد كتبه فنسبوها لمين؟ للشافعي. فكم من أقاصيص باطلة تنسب للأئمة الكبار عن طريق التدليس. عشان كده دور طالب العلم يحقق تلك الآثار، ليس كل ما يقرأ يقال، لابد من تحقيق. وقد حقق هذه المسألة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالعلم. فهذه القصة باطلة، إنما الأبيات صحيحة. سألت وكيعا سوء حفظ، ده تلميذ من تلامذته وقع في هذا الباب، فبيسأل بعد ما كان بيحصل، بدأ يجد عقبات في تحصيل العلم، فبيسأل شيخه: سألت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، ونور الله لا يهدى لعاصي. فإذا لا بد من الفهم السديد. فالنظرة المذكورة في حديث النبي نظرة الفجاءة، يعني مثلا حضرتك ماشي في الطريق خارج من المسجد، قدر الواحد عدت قدامك فجأة، فعينك وقعت عليه، اصرف على طول، اصرف بصرك مباشرة، لكن لا تنظر، لا تنظر. وغض البصر يا إخوة حفظ للقلوب، إي والله. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال النبي: يضمن اللسان بين اللحيين، يعني اللسان، فيجتنب الآفات والمنكرات باللسان، ويضمن الفرج اللي هو بين الرجلين فلا يقع في الفاحشة، أضمن له الجنة. والفرج حفظه بحفظ البصر، حفظه بحفظ البصر. يبقى إن حفظت بصرك وغضضت بصرك لله أبشر بالجنة، لأن حفظ البصر يؤدي إلى حفظ الفرج. وبالتالي من حفظ ما بين اللحيين وما بين الرجلين دخل الجنة. الله أكبر. فانظر إلى هذه النعمة العظيمة وإلى الاهتمام بغضبها، يثمر النعيم، يثمر تزكية النفس وصلاح القلب وحفظ الفرج. ولذلك دائما أبدا يأتي غض البصر مع حفظ الفرج. حتى في حديث النبي، حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. شوف الزواج والثمرات، ثمار الزواج، لأنك عندك امرأة طيبة في البيت خلاص مش هتنزل للحرام، فيتغض البصر في الخارج ويحفظ الفرج. عشان كده إن وجدت في نفسك شيء فانظر إلى زوجتك، روح للزوج على طول، روح للزوج على طول، وما عندها أفضل مما عند غيرها، فهي حلال طيب. إنما البعض العادة بتخليه يزهد ويتطلع له، بالعكس انظر لجمال خدمتها لك وجمال أخلاقها ورعايتها لأبنائها، وعذرها إن اشتغلت بعض الشيء، إن عندها ما أهمها، بيت، قائمة على بيت. اللي انت شفت بره عريانة دي ما تصلحش تكون زوجة، لا لا تصلح دي، حتى لو تزوجتها مش لك، دي لكل الناس، ودي بتاعت المنوكير والباديكير والنيولوك، مش زوجة، ما هياش أمها هتربي. فلا تنخدعوا بالصور، لا تنخدعوا بالصور. فاللي عندك في البيت هي قمة الجمال وأنت لا تدري، أنت مش دريان، بس ربما محتاجة منك توجيه، محتاجة منك رفق وعناية، وتوجه اعملي كذا واعملي كذا. إن أحيانا مشاغل البيت بتشغلها، الواد ليل ونهار عمال يعيط لها، الواد عايز مذاكرة، الواد عايز يلبس، الواد عايز ياكل، الواد عايز يروح، عايز يجي، غير طلبات البيت، غير المطبخ، الله يكون في عونها. فمحتاجة تذكير ومحتاجة تغافل. فالنبي قال كده: لا يفرق مؤمن مؤمن، إن أبغض منها خلقا رضي منها آخر. ما تنظرش دايما لخلق سيء وتترك المحاسن. حتى الناس الطيبين يقول لك: دي تشيل دي، دي تشيل دي. الواد حسام غلط مرة، يا أخي طب ما أحسن كذا مرة، فدي تشيل دي، خدوا على العيب ده. ليه؟ إن طلبت أخا بلا عيب عشت بلا أخ، وإن طلبت عالما بلا زلة عشت بلا عالم، لأن الكمال لله وحده. عشان كده نقول لك: خد أخاك على عيبه، في عيب معين، كلنا ذلك الرجل، لكن انظر للمحاسن، انظر لمحاسنه وعدد واعمل ميزان، ونقول كده: إذا كانت السيئات قليلة فتذوب في بحور الحسنات، عنده حسنات كثيرة، فنذوب احنا بقى السيئة ولا الاثنين دول في بحور حسناته. فاشتغل، هيترجم وتفهم دلوقتي. يا بسم، اوكي. إذن غض البصر من شكر النعمة ويحفظ لك الفرج. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ali: Ja, Ali, wenn du einen Blick gemacht hast, dann lass diesen einen Blick nicht einen nächsten Blick folgen. Du hast den ersten Blick, aber der zweite gehört nicht dir. Und diese Überlieferung wird leider sehr oft falsch verstanden. Und die Leute sehen es so, als würden die einen Blick haben. Und diesen einen Blick, den sie haben, laut ihrem Verständnis, der ist sehr lang. Das heißt, sie sehen eine Frau und starren sie an und denken, sie ist nur ein Blick. Und das ist natürlich falsch. Denn mit dem ersten Blick, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier gemeint hat, ist Nazratul Fujaa, der Blick, der plötzlich kommt. Der Blick, der dich überrascht. Du guckst einer, aber nicht, bleib dran, weg, direkt weg. Du hast eine Sünde gesehen und direkt deinen Blick wegmachen, woanders schauen. Das ist, dass man damit mit, der erste Blick, der gehört dir, aber du musst direkt daraufhin wegschauen. Und leider sehr viele Studenten, ja, ihnen gefällt das nun mal, überall hinzuschauen und zu blicken, zu schauen. Und das verursacht natürlich, dass, ja, weit sein oder entfernt von Allah Azza wa Jalla, weil ihre Herzen damit verschmutzt werden. Und die sagen dann, ja, Schichna, heutzutage ist viel, viel schwieriger für uns. Überall laufen die Nackt herum. Wie sollen wir unsere Blicke senken? Früher war es ja anders gewesen. Dann sagt der Schichna Allah Ta'ala, die Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war viel schlimmer gewesen als diese Zeit. Jetzt haben wir zumindest mal was an. Auch wenn es transparent ist. Aber früher sind sie nackt. الطواف بس مش في الكعبة يطوفون عورة يطوفون
والله
يطوفون تمحل تقول طواف نكتهم هذا دي أولى بين نتوليش
مش المسلمين طب
طبعا مش مسلمين دي أولى بين زي لافن زي بقى نكتهم
عشان يقول لك كانوا يطوفوا عريانين بس تحسين انت عارف ساعات زي روح خابط كده
Das ist sehr, sehr schlimm für sie gewesen, schlimmer als bei uns. In jeder Zeit gibt es Fittern. Jede Zeit, jeder Generation gibt es Fittern. Und das Wichtigste ist, dass wir zumindest mal aus unserer Fitna errettet werden können. Und deswegen müssen wir viel Bittgebete aussprechen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen unsere Blicke senken. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, derjenige, der seinen Blick quasi auf diese Person dran lässt und sie beobachtet, uns kennt, das ist genauso, als würde er sie immer wieder angucken. Als würde er sie immer wieder angucken. Also nicht mehr mit einem Blick, sondern viele Blicke. Und es wurde in einem Gedicht etwas über Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala geschrieben, wo man gesagt hat, dass Al-Imam Shafi'i früher hat er immer eine Hand auf die rechte Seite gelegt, damit er nicht die andere Seite schneller auswendig lernt als die andere Seite, weil er hat ein fotografisches Gedächtnis. Aber irgendwann mal hat er diese Fähigkeit verloren. Also ging er zu seinem Sheikh Waqir und sagt zu ihm, ja Sheikh, ich habe irgendwie verloren, ich kann nicht mehr so gut auswendig lernen wie früher, was soll ich machen? Und er sagt zu ihm, Waqir, du musst die Sünden oder dich von den Sünden fernhalten. Denn das Wissen ist nur und nur von Allah Azza wa Jal wird nicht jemandem geben, der sündigt. Das wäre jetzt das in diesem Gedicht. Und dann sagte er daraufhin, ich weiß, warum ich, welche Sünde gemeint ist. Ich habe eines Tages den Hinterteil von einer Frau angeschaut oder erblickt. Und dieses Gedicht ist natürlich ein Gerücht. Nicht Al-Imam Shafi'i war es gewesen. Denn erstmal war Waqir, rahimahullahu aydan, nicht ein Sheikh von Al-Shafi'i gewesen, sondern sie waren im gleichen Stellenwert, in der gleichen Zeit, beide Shuyukh, aber nicht der eine dem anderen. Und ein Imam wie Al-Shafi'i kennt natürlich die Überlieferungen, die wir gerade gelesen haben, da würde er niemals einen Blick einen anderen Blick hinterherwerfen und schauen und es genießen. Warum? Weil er weiß, es ist eine Sünde. Also erwartet man nicht von jemandem wie Ash-Schafi'i, einem der größten Imame, dass er so eine Sünde begehen würde. Die richtigere Geschichte ist, dass ein Schüler von Waqi' dieses Problem hatte mit dem auswendigen Lernen und seinen Sheikh Waqi' gefragt hat und dann daraufhin die ganze Geschichte. Das heißt, es gilt für Waqi' und nicht, es geht um den Schüler von Waqi' und nicht um Ash-Schafi'i. Und abgesehen davon hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, derjenige, der seine Zunge kontrolliert oder schützt und seine Intimsphäre schützt, demjenigen würde ich den Paradiesgarten geben. Demjenigen werde ich den Paradiesgarten geben. Das heißt, jemand, der seine Zunge kontrolliert und auch seinen Intimsbereich, dass er es nicht woanders verwendet oder nur bei seiner Ehefrau, der wird daraufhin das Paradies oder den Paradiesgarten erlangen. Das heißt, er sagt daraufhin, diese Verbindung zwischen Raddul Basar, Blicke senken, und Al-Farj und die Intimsphäre werden sehr oft zusammen verbunden. Aus dem Grund, weil eigentlich eines der größten Gründe, warum jemand Sina betreibt oder Sina macht oder in Sina fällt, ist wegen diesen Blicken, wegen den Augen, was wir alles betrachten. Und deswegen sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, ja, ma'ashara shabab, oh ihr Jugendliche, derjenige, der in der Lage ist, sich ein Haus zu bauen oder in der Lage ist, zu heiraten, finanziell her gesehen, sollte am besten heiraten, denn das ist besser dafür, dass ihr eure Blicke senkt und auch besser, dass ihr eure Intimsphäre schützt. Und deswegen ein Appell an jeden, der hier sitzt und auch zuhört, wir müssen alle darauf achten, dass wir unsere Blicke senken und wir dürfen uns nicht reinlegen lassen von der Schönheit anderer Frauen, wo wir auch sehen, sei es in YouTube oder TikTok oder Facebook, denn das sind nur Frauen, die auf ihr Äußeres achten, mit New Look und Pediküre, Maniküre und Make-up, aber die Erziehung der Kinder oder anderen Werte, worauf wir viel Wert legen, werden dort gar nicht betrachtet. Die richtigen Frauen sind eure Frauen oder unsere Frauen, die wirklich sich um das Wichtigste kümmern, nämlich die eigenen Kinder zu erziehen. Wenn ihr Gelüste bekommt, dann guckt euch oder geht zu eurer Ehefrauen und fragt sie an, anstatt eure Blicke woanders zu verschwenden. Denn eure Ehefrauen vergessen manchmal sie selbst aus dem Grund, weil sie sehr oft an anderen Angelegenheiten beschäftigt sind, wie ihre Kinder erziehen, für euch zu kochen, vielleicht einzukaufen. Die haben andere Sachen zu erledigen und möge Allah Azza wa Jal jede einzelne Frau von uns diesbezüglich behilflich sein.
كذلك اليد لها عبادة في رمضان وفي غير رمضان وكذلك القدم الرجل لها عبادة سواء في رمضان أو في غير رمضان لأنها من النعم والنعم تستوجب الشكر فعبادة اليد المصارعة في الخيرات عن طريق الجود والكرم والنفقة وبذل المعروف فالإنسان يظلل يوم القيامة من حر جهنم في ظل صدقته فالإنسان لازم يبادر بمد اليد بالخير وتبذل من أجل آخرتك تقدم لنفسك إذن من عبادة اليد النفقة والجود والكرم وكذلك مساعدة الضعيف لابد أن تأخذ بيد الضعيف ليس بشرط بالمال المساعدة البدنية عجوز يريد أن يعبر الطريق خذه بيدك امسكه بإيديك وعديه عبادة الإنسان في غفلة عنها تاخد بس إيد واحد ضرير تعدي الشارع امرأة مسنة تعديها بإيديك الشارع وهكذا فتساعد الضعيف إيه كمان من عبادة اليد البعد عن البطش ومن البطش الضرب حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما حق زوجة أحد عليك؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب وجها، ولا تكسر عظما، ولا تقبح، يعني يحرم ضرب الوجه. بعض الآباء يفرط في هذا الباب، يضرب أبناءه بالألم عند الخطأ، ده يحرم، حرام حرام ضرب الوجه، اوعى. وبعضهم يضرب على الأقفية، ربما فقد بصره بسبب ضربة على القفا وأنت لا تدري. فالإسلام حرم ضرب الوجه، سواء بقى لزوجة أو لولد أو لعامل عندك. بعض أصحاب الأعمال يكون عنده صبيان بيعملوا، يقول لك الاستباحة يضربهم على القلمين على وشه، يقول لك أنا بصبح، وده التهريج. ضرب الوجه حرام حرام، وده من البطش ومن الظلم البين والعياذ بالله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب النبي بيده امرأة قط، ولا خادما قط. يا الله، ما ضرب بيده أبدا، والنبي أسوة. يا عم الشيخ مش فيه في تأديب المرأة الضرب؟ أي امرأة؟ المرأة الناشز، مش أي امرأة. واللاتي تخافون نشوزهن، حتى دي الناشز المتعالية المتعجرفة المتكبرة التي لا تسمع لربها ولا لأمر نبيها ولا تطيع زوجها في المعروف، ودايما متمردة متعالية مقرفة، ما بنضربهاش. أول حاجة أقول لك: واعظوهن، تذكرها بالله أولا برفق، كلمات طيبة، ما نفعش. واهجروهن في المضاجع، ابعد عنها شوية في الفراش، برضو ما نفعش. المرحلة الثالثة: واضربوهن. كيف نضربهن؟ النبي قال لك ضربا غير مريح، يعني الضرب ده ما يسيبش أثر على الجسم ولا يكسر عظم. لذلك قال العلماء: تضربها بوسادة السرير، المخدة اللي انت بتنام عليه، او بالمصلي اللي بتصلي عليه، او بالسواك، عود الاراك، هو ده الضرب. ايوه هو ده الضرب يا عم الشيخ، بس راجع المسألة، اضربها بالمخدة؟ طب ممكن احط حديدة جوه المخدة؟ مفيش فايدة فيك، دي مسكينة وضعيفة، هتعمل لي عليها بطل كمال اجسام ولا بوكس؟ دي مسكينه ضعيف، تضرب ايه؟ تضرب ايه؟ هي لسان فقط. وبعدين خلي بالك، ده في نساء دلوقتي بيلعبنا كاراتيه، يعني ممكن تتهور، انت اللي هتتعور، تخلي بالك بقى. ودلوقتي في واحده بتفتي كمان ما شاء الله، ودكتوره في الجامعه، بتقول لك: ويجوز للزوجه ان تضرب زوجها. شفت بنت الايه؟ يعني خلاص بتسعف خراب البيوت. إذا ضربك اضربين، إن شاء الله خلاص بقينا في حلقة صراع، بقت مصيبة المصارعة. فالإسلام ما قالش كده يا جماعة، قال ضربا غير مبرح. لأن العلة إيه؟ نوع من أنواع التأديب فقط، مش تكسير ولا تحطيم. سبحان الله، الآن تجد البيوت خربانة إلا من رحم ربي. صراعات وبوكس وضرب وتخبيط، وعيون مش عارف مقفولة، وأذرع متجبسة ومكسورة، وشغلانة إيه يا جماعة؟ في إيه حرب دي ولا؟ طب ده ماشي عند الكفار وارد، يقول لك اللي قتل عشيفته، واللي يعني شوف كده جرائم العنف الأسري في أمريكا، بس تحطيم. طب دول ما عندهمش دين، إنما أنت مسلم صاحب منهج، مش أنت اللي تعمل كده خالص. وبعدين تنسبوا للإسلام تقولوا اضربوهن، الإسلام براء من هذا، والله الإسلام براء. الضرب الوارد اللي هو بينتهولك ده، النبي حتى حد لا تلطم وجها، لا تكسر عظما، لا تقبح، يعني حتى ما تقولهاش قبحك الله. ايه ده؟ بيقول لها: يا بنتي كذا، ويا بنتي كذا، وهي بتقول له: يا ابني كذا، ويا ابني كذا. بقت شغلانة، ده زواج، ده أسرة، دي ما ينفعش. يبقى لا نستخدم اليد بباطل، لما تستخدم في طاعة، تستخدم في الخير. كذلك القدم، الرجل تسعى إلى مواطن الخيل من صلة أرحام، من زيارة أخ في الله، من زيارة الأخ في الله، كنوز يا إخوة غايبة عننا والله. شوف سيدنا النبي يخبرنا عن قصة رجل ذهب إلى بلدة أخرى ليزور أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا، أي في صورة بشر، فلما انتهى إلى البلدة سأله الملك أين تريد؟ رايح فين؟ قال زيارة أخي لي في الله. قال ألك نعمة تربها علي؟ ليك عنده مصلحة جاي تقضيها؟ قال لا والله، غير أني أحببته في الله. قال أبشر يا هذا، أنا رسول من قبل الله أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببت أخاك فيه. الله أكبر، مش هتكلفنا حاجة، خاصة عندكم هنا معظمكم عنده سيارات، 10 دقايق تروح تزور أخ ليك في الله، ويمكن تشرب عنده كمان شاي بالقرنفل. قول لي يا عبد العزيز، تجيب معاك انت العكاوي وهو يعمل لك الشاي بالقرنفل، وتتبسط وترجع منشرح الصدر، والجميع منشرح الصدر كما قال عمر، لقاء الإخوان يذهب الأحزان. عايز لما تكون مهموم روح زور أخ ليك في الله، لما تكون حزين روح زور أخ. يا فلان فاضي أنا عايز أشرب معك كوباية شاي، بس يا فلان فاضي عايز بس أجي أزورك. الحركة دي ذهاب للحزن، والله يحبك. يبقى الخطوات دي إطاعة، قدم تسعى له، صلة رحم، تزور خالك وخالتك وعمك وعمتك، تزور أصهارك، حماك وحماتك، خال عيالك، تطمئن على الجميع وتروح وتيجي. ايه يعني كلها ايه؟ ده 5 يورو هتجيب ازازتين حاجة ساعة وتروح له، صح يا عمر؟ الكبيرة دي بكام دي؟ ما تكملش 5،
لا 3 يورو
يقعد يشرب فيها يومين زي انا بقعد اشرب فيها يومين. وجميلة زي العسل. خلصت العملية، ما فيش حاجة. أو تخلي الحاجة تعمل في البيت صينية كيك، مش هتكلفها حاجة، تحطها كده في كرتونة حلوة وتروح لحد من رحمك، خلاص الأمر بسيط جدا، مش مكلف يعني ماديا بالنسبة اللي في الغرب. هو ممكن يكون مكلف في بلادنا في ظل الضيق وقلة الأعمال، مكلف شوية، لكن نقول اللي عنده الأمر مكلف مش لازم تاخد معاك حاجة، كفاية الزيارة والصلة. وبعدين الناس الآن في ظل الضيق ده فاهمين خلاص بقى، يعني حتى الناس بتراعي ده، تقول لك الظروف تعبانة والناس كلها ظروفها كذا، جزاه الله خير جه زورنا. فمش لازم تكلف ناس، لأن أحيانا النظر للكلفة يمنع صلة الأرحام. يقول لك عشان أروح لازم آخد، وأنا ما عنديش فمش أروح. لا، روح وما تاخدش، روح وما تاخدش، كفاية إنك تطمئن عليهم وتسلم. وهكذا عندك وسع الناس، في ناس ربنا من عليهم بنعمة الماء، طيب استغل بقى النعمة دي في الخير ده، روح صل الأرحام وارفع الحرج عنهم، وبلاش بقى تاخد لهم ورد. الله يكرمك، الناس مش هياكلوا الورد، الله يرضى عليك. ورد ايه ده؟ مش عارف انا اللي طلعوا لنا في الموضة يجيب لك الصورة بتاعت ورد، يعني ده الورد ايه؟ الورد عندي بيبوظ يا ابن الله يكرمك، كنت جبت سندوتش دولار احسن من الوردة اللي انت جايبها دي. فالله يكرمك لما تروح تصل الارحام ما تاخدش ورد، خد لهم كيلو لحم. والله ايه؟
ومعاه ورد،
ومعاه ورد. كيلو لحم مثلا كده هيفرحوا بيه قوي، يوم ما تطبخوا الولاد الاولاد ياه، ويشربوا الشوربه وحاجه زي، ويعملوا الطاجن حاجه مملكه، يقعدوا يدعوا لك قد كده. انما خدت لهم الورد، انا جاب الغراب لامه، الناس تقول ده ايه يا ابني الله يكرمك. وبعدين يا ابني وبعدين انت هتشغلني معاك ليه؟ ما هو الورد عايز اللي يرعاه، هقعد بقى نسقي كل شويه وانا هطيح الورد؟ انا كمان انا عندي ما يشغلني، ما تجيبليش ورد. انت يا عمر نقول له كده ايه الورد اللي انت جايبه لنا ده؟ يا عم جيب الطاجن وخلص. روح لقرايبك خد لهم معاك الطاجين، ايوه كده ربنا يكرمك، خد لهم شويه فواكه حاجه ياكلوها العيال يتبسطوا بيها،
وزاد احكي ده من اللي جايب لك علبة شوكولا يا عم، شوكولاتة دي غالية وما حد، والناس سنانها واقعة، ومين والناس، والناس معظمها عندها سكر. افهم بقى يا اخي الشوكولاتة ايه، ما تجيبش شوكولاتات للناس، خاصة في بلادنا الناس فقيرة وحالتها تعبانة، وده يقول لك جيب لهم شوكولاتة، يا عم شوكولاتة الله يهديك، جيب لهم حاجة تتاكل ولا حاجة يستفيدوا منها، هات لهم شوية فواكه، شوية خزين للبيت، شوية رز على مكرونة على كذا يتحط في البيت، شوية بطاطس، شوية لما كده يخرطوا يعملوا أكلة حلوة. فلازم نقول كده في صلة الأرحام لازم يكون عندنا فهم، نغني الناس ونرفع الحرج عن الناس، فده كله في طاعة، سعي في طاعة. ابعد بقى عن السعي للحرام، الأعراس والمعازف والموسيقى والراقصات والفسق والفجور، ما تروحش هناك انت خالص، مش مكان ده، مش مكانك انت، مكانك تروح المسجد، تروح مجالس العلم، تروح الخير، فهذه عبادة الرجل، تسعى للطيب وتجتنب السعي لأماكن الحرام، وهو ده مفهوم الحياء الشرعي، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. أمرك بالطاعات دايما يجدك فين؟ في أماكن الطاعات. نهاك عن المنكرات تبعد عن أي مكان فيه منكرات، وده مفهوم الحياء، تحيو من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبيلة، يعني تحفظ الرأس بما فيها من جوارح، تحفظ عقلك وعينك ولسانك كل جوارحك، والبطن تحفظ ما فيها فلا تطعمها إلا الحلال، طيب ابعد عن الحرام، وتذكر الموت والبيلة في قبر وفي عذاب وفي نعيم، عد العدة ده. بكده نكون حققنا عبادة الجوارح في رمضان وفي غير رمضان بهذا القدر، نكتفي في هذا اللقاء.
Deine Hände und deine Füße haben auch ihre eigene Anbetungsart und sind ebenfalls Gaben von Allah Azza wa Jal. Und deswegen müssen wir auch Allah Azza wa Jal dafür danken. Und das Danken dafür ist, indem wir wetteifern und dies fürs Gute nutzen, wie zum Beispiel die Hand, dafür sorgen, dass wir großzügig sind, dafür sorgen, dass wir spenden, und wenn wir nichts haben oder kein Vermögen besitzen, wir können auch die Schwachen helfen. Schwachen helfen in jeglicher Hinsicht, jemand, der beim Umziehen Hilfe benötigt, eine alte Frau, die die Straße überqueren will und Hilfe benötigt. Einfach diejenigen, die schwach sind, Hilfe zu leisten, ist ebenfalls von Bazlul Khair, dass man das Gute in dieser Hinsicht auch erledigt. Und ebenfalls, was die Hand anbetrifft, sollte man sich fernhalten von Al-Batsch. Das ist Gewalt oder eher gesagt Schlagen. Dass man niemanden schlägt und vor allem, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bezüglich den Ehefrauen, dass man, er sagt, la tautim wajhan, schlagt nicht ihre Gesichter, wa la taksir azman, und bricht nicht ihre Knochen, wa la tuqabbih, und versorgt nicht dafür, dass sie hässlich werden durch Schläge oder blaues Auge. Das heißt, schlagt sie nicht. Und Aisha radiallahu anha sagte ebenfalls, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nie eine Frau oder einen Diener jemals geschlagen. Dann sagt der eine Sheikh, hat Allah Azza wa Jalla etwa nicht gesagt, und schlagt sie? Ja, er sagt und schlagt sie, aber nicht jede Frau, sondern nur An-Nashiz. Das sind die Ehefrauen, die die nicht gehorsam sind oder gewisse Grenzen überschreiten, die sie nicht überschreiten sollen. Das sind diejenigen, die eigentlich oft, oder für die dieser Ayah herabgesandt worden ist, und nicht direkt schlagen, sondern zunächst einmal musst du sie dafür darauf erinnern, dass Allah Azza wa Jalla ihr befohlen hat, ihren Ehemann zu gehorchen, sie darf nicht so und so sein. Und wenn sie nicht einverstanden ist oder nicht befolgt oder nicht ihr vernünftig wird, dann sollte man sie in ihr Bett sich von ihr trennen oder isolieren. Und wenn es dann nicht klappen sollte, erst dann sollte man sie schlagen. Aber schlagen, nicht schlagen, so wie wir denken, mit Boxen. Und das ist nicht gemeint. Denn Na'am oder treten. Na'am, treten ist ebenfalls nicht erlaubt. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wie ebenfalls erwähnt, man darf kein Gesicht schlagen. Wir warnen dich nur, sonst wird sie dich doch selber irgendwie noch hin schlagen und dir wehtun. Wie der Prophet sagte, wir dürfen die nicht Knochen brechen oder sie ihr Gesicht hässlich darstellen oder schlagen, je nachdem, und für ein blaues Auge sorgen. Und wenn wir sie schlagen sollten, dann mit einem Kissen vielleicht oder mit einem Gebetsteppich. Das ist mit Schlagen gemeint. Man sollte ihr nicht wehtun. Die Intention ist nur, dass man sie sagt, hör auf damit. Also eine Art Ta'dib, dass sie halt ändert, sich so zu benehmen. Aber dann sagt der Schirin, da kann ich in diesem Kissen vielleicht ein Stückchen Eisen reintun oder Steine füllen. Nein, darfst du nicht. Du darfst diese Ehefrau nicht wehtun, sondern nur mit diesen kleinen Dingen schlagen wir nicht wehtun. Und was Füße anbetrifft, die Füße haben auch ihre eigene Anbetungsart. Nämlich, dass wir mit den Füßen in die Territorien des Guten betreten, oder die Territorien des Guten betreten, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel die Familienbande pflegen und besuchen gehen, oder dass wir unsere Brüder mit den Füßen besuchen gehen und hinlaufen zum Beispiel oder fahren. Die haben ja alle Autos, 10 Minuten dauert das. Und es wird auch eine Geschichte erzählt, jemand eines Tages ist wirklich in einem anderen Land gereist, um einen Bruder zu besuchen, ohne dass er einen Nutzen dabei hatte. Also er wollte nicht irgendwas, eine dafür was haben, eine Gegenleistung. Er wollte ihn einfach nur besuchen, und daraufhin hat Allah einen Engel zu ihm geschickt, der in Form eines Menschen ihn begegnet hat. Dann sagte er, warum gehst du zu ihm? Oder wo gehst du hin erstmal? Er sagte, ich will meinen Bruder besuchen. Sagte, hast du irgendeinen Nutzen bei ihm? Willst du von ihm was haben? Sagt, nein, ich gehe nur besuchen, weil ich ihn für Allah liebe. Dann sagte er, ich bin ein Engel, Allah hat mich geschickt, und ich soll dir sagen, dass Allah Azza wa Jal dich liebt. Allah Azza wa Jal liebt dich dafür, dass du deinen Bruder besichtigst, um ihn zu besuchen, oder weil du ihn liebst. Und deswegen haben wir vorhin gesagt, jemand, der traurig ist, der Probleme hat, oder geh einfach deinen Bruder besuchen. Fahr hin, geh ihn besuchen, trinkst einen Tee mit ihm, du redest und alles andere. Und das wird dafür sorgen, dass du dich besser fühlst. Und viele sagen dann, ja, boah, ich muss noch Sachen mitnehmen oder keine Ahnung was, ich habe doch kein Geld dafür, ich kann doch nichts. Dann nimm doch nichts mit. Geh doch einfach hin und besuche ihn und rede mit ihm, anstatt was mitzunehmen. Viele werden das berücksichtigen und wissen, dass aktuell jeder schwer hat und die ganzen Preise sind gestiegen und die Wirtschaft ist in der Krise und wir kommen alle nicht irgendwie kaum hin. Das heißt, jeder würde es verstehen. Also geht einfach, ohne dass ihr irgendwas bringen solltet. Und wenn ihr mal was bringen solltet, das waren die Aussagen vom Schirr, der Otahane sagte, dann bringt keine Blumen mit. Blumen kann ihr nicht essen. Bringt etwas Essbares mit, irgendein Kuchen oder vielleicht Obst, oder bringt man lieber einen Döner. Zum Essen ist mir viel lieber als Blumen. Und das war irgendwas die Aussagen vom Sheikh Hafizahullah Ta'ala. Und eine weitere Sache ist, was die Füße betrifft, dann solltet ihr euch natürlich auch ebenfalls komplett entfernen von den Territorien des Bösen. Und dazu zählen natürlich die Hochzeiten oder irgendwo man Diskotheken, wo man tanzen gehen will, oder vielleicht Shisha rauchen in Cafés, oder alles, was mit Sünden zu tun hat, sollte man diesbezüglich vermeiden. Sorgt dafür, dass Allah Azza wa Jal euch genau dort sieht, wo er euch befohlen hat, und dass er euch genau dort vermisst, wo er euch oder was er euch verboten hat. Nein.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكذا يقول السلام عليكم ورحمة وبركاته. عليكم السلام ورحمة وبركاته. فضلت الشيخ وفقكم الله. الكثير من الناس إذا قيل له فلان مات يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذا موضع هذه الكلمة أفادكم الله؟ فبالنسبة للمصيبة ورد بخصوصها النص، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فعند الموت نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا بأس، لأن معنى الخروج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته الواحد، يعني الأمر بيده وحده غالب على أمره وهكذا. لكن الأكمل والأفضل عند الموت إذا أخبر أحد بموت آخر يقول إن لله وإنا إليه راجعون. فإذا كانت المصيبة تخصه فيدعو بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا آمين. هل المخدرات أشد من الخمر؟ وأيضا من المعلوم أن المبالغة في الاستنشاق مستحب، فهل من يشعر بألم عند المبالغة في الاستنشاق فيستنشق شيئا بسيطا، فهل له مثل أجر الذي يبالغ كونه يشعر بألم؟ المخدرات كبيرة وعظيمة، وكذلك الخمر كبيرة، والكبائر تتفاوت. معلوم أن الخمر سماها النبي أم الخبائث، إذن هي أعظم خطرا وجرما من المخدرات. إنما المخدرات عظيمة أيضا وكبيرة من الكبائر، فينتبه لهذا: هذا حرام وهذا حرام، وعلى من ابتلي أن يتوب إلى الله تعالى. المبالغة في الاستنشاق، النبي قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في الصيام لا نبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق لخشية أن يصل الماء إلى الجوف فيفسد الصوم. كذلك صاحب العلة والمرض يخفف خالص، مريض بالأنف أو كذا ما يستطيع إدخال الماء داخل أنفه يسكت عنه ذلك، فيكفي أن يمسح إذا كان الماء إذا دخل سبب له ضرا أو ألما أو مرضا، فلا حرج في ذلك لأنه عنده علة، وهذا من أصحاب الأعذار. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم آمين. بعض الخطباء يوم الجمعة أو أهل العلم الذين يدرسون العلم يلقون السلام على الحضور ويبدأون بالكلام مباشرة ولا يعطون فرصة لرد السلام، فهل ردهم واجب؟ يعني كيف؟ ما هي خطبة الجمعة الخطيب بيسلم ويجلس وبينتظر المؤذن يفرغ، فكيف لا يعطي فرصة للرد؟ أنا لا أدري، هل تقصد في مجلس العلم؟ طب ما هو الشيخ بيقول بيلقي السلام في بداية الدرس وبيكمل درسه وانت بترد، خلاص يعني ما فيش مشكلة في ردك وانت أخر، ان الشيخ بيتكلم بيدرس وانت بترد السلام. انا مش عارف يعني ايه مناط السؤال، يعني كيف يعني سلم وبيتكلم عادي جدا وانت ترد، وانا مش لازم انتظرك لما ترد عشان ابدا الكلام، لان ما ليس بشرط. القاء السلام سنه والرد واجب، واختلف العلماء هل واجب على كل انسان يجلس في المجلس ولا اذا قام البعض بالرد سقط عن الجميع، خلاف بين العلماء. فقال العلماء: ان كنت في الجماعه فإن رد بعضهم سقط عن الكل، خلاص مش لازم كلنا ايه نرد مع بعض. يعني حتى بتشوف انتم مثلا بعد صلاة الصبح بعد الأذكار كل اللي خارج بيسلم، تمام، فمعظم الناس لسه بيقولوا الأذكار. طيب إذا رد واحد خلاص انشغل انت بالأذكار، لأن الجماعة الواحد بيرفع الحرج عن الجميع، مش لازم كل شوية كذا 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 يجي حتى. ودي برضو اللي ننتبه لها، لأن أحيانا برضو بنشغل الناس عن الأذكار. الفجر فترة الأذكار دي محتاجة تركيز وخشوع، فمن كثرة المسلمين كل لحظة لا تتمكن أنت من الخشوع في الأذكار،
ليه مطالب بتسال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام وعليكم السلام. فطبعا دي شغل مع اننا سلمنا على بعض واحنا داخلين صح وشفنا بعض خلاص يعني خلاص سير الناس تقول الاذكار وشاور كده من بعيد وخلاص ونصرف. ليه؟ لان كل شويه السلام عليكم السلام. انا احيانا بقعد مثلا من ضمن الاذكار مثلا المعوذات بقراهم ساعات بقعد في سوره الفلق دي ما اعرفش اقراها واقوم اقراها وانا ماشي في الطريق ليه من كثره السلامات كل ما يسال عليكم السلام راح اطيحها انسى انا وقفت فين راح نرجع تاني وعليكم السلام. فاذا نقول في الجماعه يكفي الفرد انه يرد وخلاص وهكذا. فطبعا في اداب لالقاء السلام والمسائل دي لابد ان تراعى لابد ان تراعى. يعني مثلا نكون يا اما بقى تجلس بقى تطمئن لك من خلص اذكار وبسلم. ليه؟ لان المتعجل ده خلاص قوم خلاص قوم امشي مش لازم تسلم كتير. ليه؟ لان الناس مشغوله بايه؟ بالعباده. فانت كل شويه بسلامك بتقطع العبادات مع ان احنا لما جينا شفنا بعض وسلمنا على بعض صح؟ خلاص واحنا مع بعض على طول. ففي وقت الاذكار ما نشغل الناس تيجي الناس تقول الاذكار يا اما تجلس انت كمان تقول الاذكار لغايه ما تخلص وتبقى تسلم عايز تقوم خلاص انصرف راشدا وسيب الناس ايه؟ تذكر ربها. لان سئلت اكثر مره من الاخوه يقول لي يا شيخنا وهل يجوز قطع الايه برد السلام؟ كل شويه بقى اجي اقول الاذكار واحد يسلم واحد يسلم مش عارف اقطع الايه. قلت له وانا زي ما اعرفك وساعات بقى نقوم وما نقولش الاذكار الا في الطريق واحنا ماشيين. ففقدنا كمان سنه الحرص على الاذكار في المصلى. فينبه لهذه المسائل. يعني دايما نقول دايما طالب العلم ده عنده فطانه كثيرا ما اقول هذا. يعني طالب العلم بيختلف عن غيره عنده فطنه في كل مساله. يعني مثلا انا عارف بيقيموا الصلاه في وقت معين مثلا بنقيم صلاه الفجر مثلا على 6:05 وانت جاي 6:04 تمام صلي في الخلف ما تجيش في الصف الاول لان صلاتك هتعطلنا. في بعض الناس عندها التزامات لو احنا مثلا كل ما واحد دخل ننتظر دقيقه ودقيقتين وثلاثه في ناس عندها اعمال. وطبعا العمل في الغرب غير في بلادنا. انت ممكن النهارده عطله ودوزه ان ما غيرك عنده شغل عايز يدرك معانا الجماعه عشان يدرك عمله. فطبعا لما ناخره ربما نحرمه من الجماعه بعد كده ما يجيش يقول لك عشان عندي شغل هبقى اصلي في البيت ركعتين وامشي. فاحنا بنحاول نرفع الحرج عن المسلمين. فلما تيجي متاخر شويه صلي في الخلف بحيث لو الناس ما تعطلش المسجد عن اقامه الصلاه في الوقت وهكذا. ده صاحبنا احيانا بيجي مثلا عارف بنقيم كذا وجاي على الوقت 6 بالظبط ما كنا بنصلي الساعه 6 ويجي لك 6 ويروح مترقع. طب ما انت عارف ان بنقيم الصلاه الساعه 6 فاهمني؟ خلاص انتظر بقى يقيموا الصلاه الناس عشان في ناس عندها اعمال وعندها التزامات و و و ومصالح مسلمين. فطالب العلم بيختلف عن غيره في المسائل دي بقى دقيق جدا في المسائل دي. ايه كمان؟ ما يجيش مثلا يوم الجمعه يصلي النافله عند المنبر. من طالب علم فاهم ده منبر يعني الشيخ هيطلع انا بصلي له عند المنبر ليه؟ ثلاثة ما يجيش يصلي في وسط المسجد دي لا سترة. انت طالب علم انت مختلف عن غيرك. يا اما تيجي تصلي عند الجار يا اما خلف عمود لكن ما تصليش في وسط المسجد كده والناس هتنور بين ايديك وتسقط حرمتك في الصلاة. فطالب العلم مميز عنده نظرة قبل ان يفعل يدخل المسجد كده ينظر للجميع يشوف هيصلي فين ويشوف الوقت. زي ما انت بتشوفني احيانا انا الامام بدخل اشوف كده المؤذن انظر له ها خلاص ما خلاص بخش على القبلة على طول لقيت لسه مثلا فاضل دقيقه وفي ناس بتترقع. طب كمان انا بترقع عشان اديهم فرصه ركعتين وهكذا. فنخلي بالنا من المسائل الدقيقه دي. كذلك في مجالس العلم لازم طالب العلم يكون مميز جدا لمن يتكلم. هل الشيخ ده بيأذن ان حد يسلم في المجلس ولا لا؟ ان دي ترجع للمعلم. في معلم يأذن ومعلم لا يأذن فاهمني؟ فانا عارف في شيخ معين ما بيحبش حد ايه يسلم في الدرس بتاعه عشان بيقطع كلامه فما ادخل ما سلمش اجلس على طول. واحد تاني زي الشيخ سيد كده عادي يسلم وحده وتعالى وانا بتكلم عادي وتعالى سلم عليه وحضني عادي جدا مش خلاص سلم لان انت عارف شيخك عادي الامر عنده بالنسبه له ايه فيه ساعه انما غير كده ما تسلمش، تروح لواحد مثلا في بعض الدعاء مثلا على قد بسيط، يمكن لو انت سلمت تقطع كلامه ينسى اللي كان بيقول، ضيعت منه المحاضره وضيعت منه الدرس. طيب بتسلم ليه؟ ما تسكت، ما تسيبه، احنا مصممينه هو حافظ كلمتين عايز يقوله بيتكرر، فانت جيت قطعت. فبلاش، لازم تكون مميز في الحاجات دي، زي بقول لك حتى في الرد على الائمه، مش كل واحد ترده. في واحد ساعات بيتقدم لاول مره يا عيني، انت وانت بتصلي وهو سامع خبطات رجليه من الرعب من الخوف، فده سيبه ارحمه، ده لا ده فرصه بقى، يقول كل شيء يا اخي اسكت، ده عايز اضربه وانا واقف جنبه كده هطلعه من الصف اللي عمال يحك ده، اسكت خالص، ما الشيخ بيصلي وراه ساكت، اسكت. فطالب العلم ده ايه؟ يختلف عن غيره. خلاص الامام الشيخ دخل حسام يصلي، الامام بيصلي وراه، اسكت انت بقى خلاص، يبقى لو غيرك مين هيرد؟ بس الشيخ ما ردش، ما تردش انت وتسكت. معنى الشيخ ما ردش ما بيردش لحكمه معينه، ربما لو رد يتعصب، ربما لو رد ينسى الايات، ربما ما دام في الصوره خلاص، اهم شيء الفاتحه كامله خلاص انتهت في الصوره بقى، نسي كذا كذا، بترجع لفتنه اللي بيرد بقى، امتى يرد وكيف يرد وبماذا يرد، دي احكام. فطالب العلم بيختلف في كل شيء. ماشي يا عبد الرحمن، عادي جدا لو سلم واتكلم عادي، انت رد السلام عادي ولا حرج، مش لازم هو ينتظرك عشان ترد عليه السلام، لانه عنده محاضره او عنده خطبه، الراجل هيتكلم جاي هيقول الدرس، فانا ما اسلم كده وانتظر محمد يرد عليا، ها وانت ما ردتش، وانت هتكلم امتى انا بقى؟ انا مش هتكلم كده، مش هقول الدرس، وهكذا يا عبد الرحمن. وبيقولوا ايضا ما سبب كتابه الحياه في القران الحيوات، ده رسم مصحف يا عبد الرحمن، ده اسمه رسم المصحف، يعني بدل ما بيكتب الحياه بيعمل واو بعدها الف، فده اسمه رسم مصحف يا عبد الرحمن. اخونا عبد العزيز مرحبا يقول احسن الله اليه شيخ امين، هل المراه المسلمه حره بان تخرج الى الشارع متبرجه وعلى الرجل ان يغض بصره كما يقول كثير من النساء المتبرجات؟ هذا من ابطل الباطل، وهذه للاسف من أمراض القلوب التي يثيرها أعداء الإسلام لتهوين المعصية على المرأة، أن تخرج المرأة متبرجة إلى الطرقات، هذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وكل من نظر إليها نظرة محرمة في ميزان سيئاتها، لأنها تسير جالبة للشياطين، فهذه مسكينة تحمل نفسها ما لا تطيق، سبحان الله العظيم. فنقول كما أمر الرجل بغض البصر، أنت كذلك أمرت بغض البصر وبالحشمة وبالحياء وبالحجاب، فما تقوليش ده نخرج عريانا وهو يغض بصر، أمر جمل خطير جدا، خطير جدا يا إخوة، ودي شبهة غريبة جدا تدل على فقد الحياء. لا، كما هو أمر أنت أمرت، فلا تكوني جالبة للفتن، ما تكونيش أنت المادة اللي استغلها أعداء الإسلام في جلب الفتن على الأمة وتضييع الشباب، فأنت لا تخرجي من بيتك إلا محجبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فعلى الأخت أن تتقي ربها في نفسها، ولا تستجيب للدعاوى الباطلة، لدعاوى شياطين الإنس من الجمعيات النسوية والقائمات باسم حقوق الإنسان على تدمير بيوت المسلمين، لا تسمعي لهؤلاء، فإنهن شيطانات من شياطين الإنس يريدن هدم البيوت وضياع العفة وقتل الحياء في الأمة، نسأل الله السلام. أخوكم بالله إيميل بومان، أخوكم بالله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، آمين. شيخنا الفاضل سؤال، كيف يحزن المسلم إذا مات شخص قريب له؟ هل يقوم بممارسة النشاطات حياته الطبيعية مثل الرياضة والعمل، أم يجب عليه الحداد بطريقة معينة؟ الحزن موطنه القلب، وليس معنى الحزن ترك أعمال الدنيا، بل بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن جعفر رضي الله عن جعفر الشهيد الطيار، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، وكل يذهب إلى مصالحه. خلاص انتهى العزاء، انتهى خلاص، ارجع بقى لعملك لدنياك، عيش حياتك. إنما الحداد بيكون ثلاثا: المرأة تحض على القريب ثلاثا، إلا الزوج، الزوج بالأربع شهور وعشرة وفاء. والحداد معناه على الزوج يعني لا تتزين، لا تتبرج، تلزم بيت الزوجية خلال العدة هي أربع شهور وعشرة وهكذا، إنما تخرج عادل شؤونها الضرورية كجلب الطعام أو العمل إذا كانت تعمل لتعول أسرتها، تخرج عادي جدا. فليس معنى الحزن تعطيل الحياة، لا، الحزن في القلب، والحزن حقا يترجم لعمل، تدعو له، تتصدق عنه، تفعل الخير من أجله، فهذا الذي ينفعه لانقطاعك أنت عن الدنيا، الدنيا لا تنتظر أحدا، وهكذا أيام تمر، فلا بد أن ينشغل الإنسان بمصالحه. وهذا لا يتنافى مع حزني على من مات، بالعكس، قد أكون أنا أشد الناس نفعا له من غيري، اللي خلاص يلبس لك السواد المرأة والتاني ما كانش ملتحق بيلتحق عشان الميت، فاتك الخير، التحي سنة متأسيا، مش يقول لك لا أصل عنده حالة وفاة، فصدقني هو ده حزن ده. طيب إميل بانون مجهول يقول: أحسن الله إليكم، أمين، هل من أراد التنزيه يسمى مبتدعا؟ وهل الأشاعرة وغيرهم أرادوا بتعطيلهم التنزيه؟ ولماذا الشيعة والجهمية كفار دون غيرهم؟ وكيف كفرناهم؟ خلي بالنا حبيبي الله يرضى عليك، نفرق بين الكفر على الإطلاق وبين الكفر المعين. ما تعين ليش أشخاص وتقول لي ما كفرتوش دول ليه، ماشي، إنما بإطلاق اللي عطل صفات ربنا ما ده فعل أفعال الكفر والعياذ بالله. إنما فلان بعيني لازم أقيم عليه الحجة، كان يريد التنزيه، طيب نزيل عنه الشبه، هذا ليس بتنزيه، هذا تعطيل أو تحريف، ونبين له الحجة، إن أصر بنحكم عليه بعد البيان وبين إقامة الحجة. فطبعا لا شك كل من أهل البدع حتى وإن رام التنزيه، لكن ما كفرهم العلماء. ليه؟ لأن كثير منهم كان يريد التنزيه لكن ما كفرهمش، إنما بدعة، نعم بدعة، تحريف الصفة بدعة، تعطيل الصفة بدعة، فالفعل بدعة والقول بدعة، ونفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. فلا شك أن دول جميعا ليسوا من أهل السنة، بل هم من أهل البدع، نسأل الله السلامة. بيقول لي انتهت.